الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء. إذن الأصل أن الدليل لا يصرف، واضح، إلا بإيه؟ إلا بدليل آخر هو الذي يصرفه. وذكرنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ظاهر إفرادي وإلى ظاهر تركيبي. إن أردت التوسع في هذه المسألة في آخر محاضرة في القواعد، شرح القواعد المصري للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، في شرحي لها قد ذكرت كلام ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل، آخر محاضرة في القواعد المصري. القاعدة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء. لماذا؟ لماذا لا يصرف الحديث عن ظاهره بقول جمهور العلماء أو عن عمومه إلى تخصيص جمهور العلماء؟ الجواب: لأن العلماء يشتركون مع العوام في التعبد بالحديث. واضح هذا الكلام؟ فالعوام والعلماء الذكر والأنثى كلهم مشتركون في التعبد بالحديث. يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، للعام ولا للعالم؟ للجميع. كلام النبي عليه الصلاة والسلام للعام ولا للعالم؟ للجميع، مفهوم؟ فالعالم والعام يشتركان كلاهما في التعبد بالحديث، مفهوم هذا؟ فلست أنا العام مثلا متعبد والعالم غير متعبد، لا، كلانا متعبدان بإيه؟ بالحديث، مفهوم؟ فكما أنني متعبد بالحديث هو كذلك متعبد بالحديث، فما ينبغي له صرف الإيه؟ صرف الحديث عن ظاهره، بل ظاهره علي وعليه هو. وهذه من الأمور التي يشترك فيها العامي والعالم والطالب والذكر والأنثى جميعا، يشتركون في إيه؟ يشتركون في هذا الأمر، ألا وهو التعبد. واضح؟ قول الجمهور ليس بحجة، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بقول الجمهور. الجمهور أي أكثر الناس، فلا يصرف الحديث عن ظاهره لأن الجمهور صرفوه عن ظاهره. فمثلا لا يصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور، ولا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لقول الجمهور، ولا يصرف العام إلى الخاص لقول الجمهور، كما ذكرت لك بأن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد صرفوا، خصصوا عموم نهى عن بيع السناور إلى الهرة المتوحشة فقط. هذا تخصيص، مع أنهم أكثر الناس، لكن ما يجوز صرف هذا الحديث إلى خصوصه وأن يكون عام يراد به خاص، لا، الأصل أنه عام يراد به عموم، مفهوم؟ مثلا لا يصرف الواجب إلى المستحب، كما هو مثلا جمهور الأصوليين على أن الواجب الأمر إذا جاء في الآداب يصرف الاستحباب. الأمر إذا جاء في الأداب يصرف، يعني مثلا إذا جئنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس: إذا لبست وإذا توضأت فابدأ بيمينك، أو إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فإذا لبستم هذا في باب الإيه؟ الآداب. فقالوا يصرف الأمر هنا إلى الاستحباب، يقال هذا غير صحيح، وإن كان الجمهور هو الذي قاله من الأصوليين، لأن الأمر إنما الأصل فيه أنه للوجوب. وما الضابط؟ يعني ما الضابط في هذا؟ الدين كله آداب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فالدين كله آداب، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ فهل قلنا أيضا في الآداب في الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ يقولون لا، هنا للوجوب. طب ما الضابط في هذه المسألة؟ مفهوم؟ فلا يصرف الأمر من الأمر إلى الاستحباب، النهي للكراهة أو الجواز إلى كذا، بجمهور أهل العلم، وإنما هذا له أصل فيصار على الأصل حتى يأتي الدليل الذي يصرفه. والجمهور لا يصرفون الدليل لأنهم متعبدون معنا تحت تأصيل هذا الدليل. وذلك لأن قول الجمهور ليس بحجة، وظاهر الحديث حجة، فلا يترك ما هو حجة لأجل ما ليس بحجة. قال العلامة صديق حسن، هو صديق حسن خان كما في قواعد التحديث، صديق حسن خان هو تلميذ الشوكاني، تلميذ الشوكاني الذي علق على الروضة الندية للشوكاني، وله كتاب في علم الأصول لخص فيه إرشاد الفحول للشوكاني، لخصه. وصديق حسن خان يعني من كمثل الشوكاني في أمر الاتباع، في أمر الأصول برضه، وإن كان هناك أشياء لا يوافق عليها كغيره من أهل العلم. قال اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. القاعدة السابعة، لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه. قال الدليل لا يسقط بمجرد تطرق الاحتمال إليه، وقول العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن. القرائن هذه تكون إيه؟ نصوص. واعتضد بالاعتبارات لا بأي احتمال، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط. ممكن أي واحد بيقول لك هذا يحتمل وهذا يحتمل بدعوى تطرق الاحتمال إليه. ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل. أنا عارف أن أنت غدت عمال تسمع لغارتميات، بس اصبر. قال ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لأن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا. وأخرج البخاري عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. هذا يدل على إيه؟ حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ضيقة. قال فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، صحيح. واعترض عليه باحتمال الخصوصية، أو أن المس كان بحائل زد عندك، أو أن هذا كان بغير شهوة. يبقى دخل فيه إيه؟ احتمالات. فإذا دخله الاحتمالات فسقط به إيه؟ سقط به الاستدلال. ما هو الاستدلال أصلا؟ أن مس المرأة ينقض الوضوء. هنا مسألة، هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ هو ضرب مثال خلاص كده. الأحناف واضح، وابن تيمية رحمة الله عليه في رواية بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا عليه جمهور الصحابة خلافا لعبد الله بن عمر. خلاص كده. طب ليه؟ قال لك للنصوص، منها هذا النص غمزني، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مسها وهو ايه؟ وهو يصلي. لو كان مس المرأة ناقض لكان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فعل اصلا، مفهوم؟ ادي واحد. اثنين، انت عندك في الحديث الذي رواه اصحاب السنن من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض ازواجه ثم يذهب الى الصلاة ولا يحدث وضوءا، مفهوم؟ قال ابن الزبير لعلها أنت يا أمه، فضحك. ابن الزبير ده مين؟ ها؟ ابن عبد الله ابن الزبير بن عوام، عبد الله بن الزبير الذي هو زوج أسماء، يعني عائشة خالته، يقول لا لعله أنت يا أمه. وكنية عائشة به، ده اللي افهمه بقى، عائشة كنيتها أم عبد الله، صحيح؟ افتح في ترجمة عائشة تجد عائشة أم عبد الله، ليس لها ابن اسمه عبد الله، ولكن هي كنيت بعبد الله بن الزبير لشدة حبها له ولشدة حبه لعائشة. حتى لما غضبت منه كما في صحيح الإمام البخاري ذهب إلى عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ليكون واسطة عند عائشة رضي الله عنه. فدخل عبد الرحمن بن عوف ودخل طلحة ودخل عبد المسعود يستوصوا وصايا ثمان وسطاء كي يشفعوا لعبد الله بن زبير وهم استخبوا وراه. دخل كده هو في ظهرهم فقالت لا والله لأمر ما حدث يعني. قالت لا والله. فخرج عبد الله بن الزبير من بينهم وذهب في حضن عائشة رضي الله عنها. قال سامحيني يا أمة سامحيني يا أمة سامحيني يا أمة. واضح. فأعتقت بسبب هذا ما شاء الله ما أعتقت. دي بسميته أم عبد الله إيه؟ لعبد الله بن الزبير. خلاص كده. فعائشة رضي الله عنها تقول إيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض الزواج ثم يذهب فيتوضأ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وما أحدث وضوءا. خلاص كده. وعندك برضو في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في فراشه فالتمسته. ما فيش نور. خلاص ما بيجي يناموا بيطفوا النار وده واجب. إطفاء النار هذا واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نمتم فاطفئوا فأطفئوا مصابحكم فإن الفأرة تمضي فيها. يعني ممكن واحد هو نايم كده كان يناموا مثلا مشغلين نور ولا حاجة نار ممكن الفأرة إيه تسحب الفتيل فيحرق البيت. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إيه أن يطفئوا نارهم. لذلك مثلا السخان الدفاية الدفاية دي عبارة عن نار برضه مفهوم. ممكن مثلا وانت نايم تضربها برجلك كده تروح كده مش عارف ايه ممكن تقع يحصل اي حاجة ينط فار من الدولاب ينزل عليها يقلبها لك تقع على السجاد يولع لك الدنيا. مفهوم هذا الكلام. يبقى ايه وانت قبل ما تنام خلاص هتروح في النوم اغلقها اطفيها. فيها نص اهو صحيح. فعائشة رضي الله عنها كانت ايه قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وكنت اظن انه ذهب الى بعض نسائي. يعني انا افتكرت عماله قمت من يعني قامت من نوع عملت ايه تحسس كده تشوف هو فين. ها ممكن يكون النبي عليه الصلاه والسلام ايه قالت فظننت انه ذهب الى بعض نسائي فجعلت تلتمس كده. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. قلت يا رسول الله إني في شأن وأنت في شأن. ده أنا في دماغي في حاجة وإنت في حاجة تانية خالص. يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده وهي بتظن أنه إيه راح لبعض النساء. قالت أني في شأن وأنت في شأن. الشاهد وقعت يدي على بطن قدمي. لو كان نقد الوضوء لكان النبي عليه الصلاة والسلام ايه خرج. يبقى دي الأدلة كلها في ايه في نقد الوضوء. ابن حزم وهذا ماذا عبد الله بن عمر ان مس المرأة ينقض الوضوء. انا مش مسألة فقهية انا بس عايز اضرب لك المثال اللي هو ذكره. فابن حزم يقول لك مس المرأة نقض الوضوء. قالوا له لا ما يصحش اصلا ما ينفعش ده حتى يعني ده بين الزوج والزوجة يعني لو هنقول نقض الوضوء يبقى الله مستعان. مفهوم. يعني المرأة دي مثلا لو بتكره مثلا الراجل ده زوجها هتخليه يتعقد في حياته. كل ما يتوضى تروح مسك ازيك ابو عبد الله مش عارف تروح رايحه عشان تحضنه يرجع بقى توضى تاني. مفهوم. وهو خارج وهو رايح الشغل وهو مش هتسيبه بقى. مفهوم. لا ما ينفعش. ده المرأة الكتابية. واضح. لا يا المرأة الكتابية ان مسها الزوج فهذا ليس بنقض دي للوضوء بخلاف لابن حزم برضو مالك لأن مالك وابن حزم يقولان بأن الكتابية نجسة نجاسة عينية هي نية نفسها نجسة وطبعا ده برضو غلط. مفهوم هذا الكلام. فقالوا لهم لا النصوص بتبين إيه إن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قالوا لك لا طب ما هو الآية في سورة النساء أو لمستم النساء. مفهوم. قالوا لهم لا أو لمستم هنا اللمس هو الجماع كما قال في سورة كما قال ابن عباس قال اللمس والمس يكن الله ما يشاء هو في كتاب الله الجماع. هو في كتاب الله الايه هو الجماع في كتاب الله. خلاص كده. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. خلاص. طيب يبقى هنا ذكر او جاء منكم احد منكم من الغائط قال ابن تيمية فذكر هنا الحدث الاصغر أو لمستم النساء. فذكر هنا الحدث الأكبر، إذا لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيب. واضح هذا الكلام؟ فأولى مستم هنا يعني الجماع، ليس هو الايه اللمس، بدليل إذا أردنا أن نعرف ما هو المراد انظر للسنة التي ذكرتها لك. خلاص، تيجي هنا بقى الاحتمالات، بقى القاعدة اللي احنا نتكلم فيها، النصوص اللي انت ذكرتها دي كلها لا حجة فيها وليس فيها حجة وليس مش عارف. طب ليه مش فيهاش حجة؟ ليه؟ ما هو ممكن وهي مثلا مست قدم النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا ممكن كان في حائل، ممكن النبي عليه الصلاة عائشة ما تعرفش، ممكن يضع فيه ايه احتمالات، زي احتمال مين؟ احتمال ابن حزم. احتمال ابن حزم لما جه عند النصوص دي، حديث عائشة الأخير ده، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، فابن حزم قال ايه؟ قال طب ما ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي، مش شرط انه يكون في صلاة. انتوا بتحتاجوا ليه على انه في صلاة؟ ما هو انت سقط الحديث ليه؟ ايه وجه الاستدلال؟ مش احنا اتكلمنا في وجه الاستدلال؟ ايه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان عائشة مست قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ينقض الوضوء لكان النبي يخرج من الصلاة. ابن حزم قال لك ومين قال لك اصلا ان هو كان في صلاة؟ افهم ده مهم جدا. مين قال لك انه كان في صلاة؟ يبقى ده احتمال ولا لا؟ وارد ولا لا؟ وارد، لكن مش الظاهر يا ابن حزم، لان الظاهر السجود يكون في الصلاة. يبقى محتوم الى امرين، كان في احدهما اظهر ولا لا؟ اهو. وابن حزم بتروح عليه المسألة دي كتير، مسألة الظاهر والعموم. خلاص كده؟ فبنقول له وان كان احتمالا لكن يرد بامرين. الامر الاول انه لا يعلم عن سنة النبي العملية حينما اراد ان يدعو يسجد، لا يدعو يرفع يديه، دي السنة العملية. اثنين، ان الاظهر السجود لا يكون الا في صلاة. واضح الكلام كده؟ السجود لا يكون الا في صلاة، فكان له احتمال لكن احتمال مرجوح. ابن حزم لما وضع الاحتمال عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان احتمال انه كان يدعو مش شرط انه يكون في صلاة، وهذا الاحتمال يسقط به استدلالك على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. لا، انت كده حكمك ده ان مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، استدلالك ده ضعيف. ليه؟ لان دخل هنا احتمال، بنقوله لا، الاحتمال هنا ايه؟ ضعيف. والظاهر ان السجود الاصل، ما هو الاصل في السجود؟ في الصلاة. خلاص كده؟ ابن حزم اتعامل مع الجمهور بالطريقة دي، بالطريقة اللي ذكرتها لك، لكن هنا خالفه الامر. لما جه مثلا عندي مسألة المرأة التي كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، عايز بس اقول لك ايه؟ ان العالم ممكن يؤصل اصل، لكن عند التنظير ممكن يختلف معه. جي عندي مثلا المرأة التي كانت تقوم في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بتكنسه وتمسحه كلام ده، المرأة دي لها قصة صحيح الإمام البخاري، كانت تعمل عند أناس، ثم جاءت الحداية فأخذت وشاحا أحمرا من سيدتها، وانت عارف الحداية لما تشوف حاجة حمراء تتكلها لحمة، أي حاجة حمراء تشوفها لحمة. خلاص، فنزلت راحت واخداه فأخذت الوشاح، فاتهمتها سيدتها أنها التي إيه؟ سرقت. خلاص كده؟ فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أصلا كافرة، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر وقصته لها، مفهوم؟ فعائشة رضي الله عنها إنما أخذتها ودفعت لها المال لأهلها، وأخذت هذه الإيه؟ هذه المرأة وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام خباء في المسجد تمكث فيه، حتى قالت إيه؟ قالت أما إنه من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ألا إنه من تعاجيب ربنا. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه اللفظ. أما إنه من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر الأنجان. جاءت الحدقة بعد ذلك وراحت رمي الوشاح ليهم, عرفوا إن هي إيه كانت مظلومة. الشاهد, وهذا دليل على إن المرء قد يرى شيئا مكروها أمامه ويكون من جرائه الخير كله. صحيح ولا لا؟ يكون من جرائه, أنت لا تدري وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. لا تيأس. بتيأس ليه؟ ممكن يكون شيء أنت حزين منه جدا وبتكرهه جدا وإزاي ومش عارف إيه, ويكون من جرائه الخير المحض, أنت ما تعرفش. فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. مفهوم هذا؟ فوضعت لها خباء في المسجد فكانت تقوم في المسجد. ابن حزم قال لهم اهي دي ست في المرأة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لها خباء في المسجد, ومعلوم أن المرأة بتحيط على مسألة هل يجوز دخول المرأة حائض المسجد ولا لا. بيقول لهم دي ست اهي, هذه المرأة كانت فين؟ في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهاش لما يأتي الحيض اخرجي. واضح؟ وكان يأتيها الحيض. واضح؟ وكانت تمكث النبي عليه الصلاة والسلام, وما علمنا أنها خرجت أو أمره بخروجها. ده دليله على أن المرأة إيه؟ تدخل المسجد حتى ولو كانت حائضة. فالجمهور قالوا لابن حزم إيه؟ قالوا لا, ما يحتمل أن المرأة دي كانت أيسة من المحيض. خلاص؟ هذه احتمال. اثنين, يحتمل حينما كان يأتيها الحيض أنها بتخرج من المسجد وبعد ما تخلص الحيض بترجع للمسجد مرة ثانية. هذا احتمال ثاني. ودليلك يا ابن حزم إذا اتطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لهم لا, واضح, ما هكذا تورد الإبل, مش كده أبدا. قال لهم الاحتمالات بتاعتكم دي عليها نص؟ قال لا, ده احتمالات إيه؟ رأيي, هذا رأيي. بيقول لهم طيب لو أننا قلنا باحتمالات مضادة لاحتمالاتكم, يعني لو قلنا ويحتمل أنها كانت حائض, ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف, هتقولوا إيه؟ يبقى احتمال بإيه؟ باحتمال. طب نعمل إيه؟ نسقط به الاستدلال؟ قال لهم لا, الأصل أن النساء يحضن, ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بدليل. الخروج عن الأصل برأي واضح, هذا لا يصح في الأذهان ولا يصح في الأديان. مفهوم؟ إذن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال إذا كانت الاحتمالات رأي أو عقل, ده أصل مذهب المعتزلة. أما إذا تطرق إليه الاحتمالات والقرائن من النصوص فينظر بقى هنا. زي مثلا إيه؟ عائشة في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه عن أم عبد الله, في انتباه اسمه عبد الله من إيه؟ قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كاشفا عن فخذه, فلما دخل أبو بكر فدخل عمر, فلما دخل عثمان غطاها. قالت يا رسول الله إنه لما دخل عثمان غطيتها. قال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ الشاهد ابن حزم قال هذا دليل إيه؟ على جواز كشف الفخذ خلافا للجمهور. قالوا له لا, ما هو في حديث صحيح مسلم برضو قالت الراوي الرواية كان كاشفا عن فخذه أو ساقي, يبقى دخل هنا احتمال ولا لا؟ الاحتمال ده رأيي ولا من نص؟ يبقى دخل احتمال هنا من النص, يبقى يسقط استدلالك يا ابن حزم, يبقى أسقط ده من أدلتك. خلاص كده؟ حتى يظهر. طب احنا عايزين نعرف بقى هو كان كاشف عن فخذه أو ساقي, نعرف منين؟ لا أصبر بس, ما هو ممكن النص ده هما نصين بس, وانا عايزين نعرف هو كان كاشف عن فخذي أو ساقي. يبقى عندي نص بيقول كان كاشفا عن فخذي أو ساقي, وفي نص كان كاشفا عن ساقي, كان كاشفا عن فخذي. طب احنا عايزين نعرف ما هو المراد. ما هو في راوي قال كاشف عن فخذي, دي عند علماء الأصول في باب التعارض والترجيح في باب الإسناد. احنا مش هنتكلم بقى في باب المتن, ده صحيح مسلم, لكن قال لك انظر في الاسناد ايهما اضبط واقوى واكثر يرجح. واضح الكلام؟ الاضبط والاقوى ترجيح الساق. يبقى انت هنا عندك التعارض والترجيح بترجع فين؟ في الإسناد، في الإسناد نفسه، مفهوم؟ هناك ثقة وهناك أوثق وهناك ضابط هناك أضبط هناك قوي هناك أقوى، مفهوم هذا الكلام؟ ده باب التعارض والترجيح. إذن الشاهد إيه؟ أن هذا الاحتمال الذي تقول بأنه يسقط به الاستدلال هذا إيه؟ احتمال دليلي. أما احتمال الرأي أن تسقط به الدليل لن يبقى لك دين، لن يبقى لك دين. إذا فعل النبي شيئا مش يحتمل أنها تكون خاصية؟ ها؟ يحتمل، يعني اضع احتمال حتى ولا 1%، بس في ايه؟ في احتمال انها تكون خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، يقال لا، ولكن الاظهر والاصل ان افعال النبي اسوه لامته عليه الصلاه والسلام. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لو واحد مثلا بيكلمك في حاجه وبيقول لك بس ده خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، بتقول له ايه؟ الاصل عدم الخصوصيه. هيقول لك ايه؟ طب مش يحتمل ان تكون خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. انت لو قلت له لا ما فيهاش احتمال، يقول لك ما فيهاش احتمال، جبتها منين ما فيهاش احتمال؟ مفهوم؟ قل له انزل معاه، قل له يحتمل، لكن احتمال ضعيف، لان الاصل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الاصل ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، مفهوم؟ فالاصل ان افعال النبي عليه الصلاه والسلام الامه تشترك، تشترك معه في هذا، مفهوم؟ فلا يقال عن دليل ما هذا دخله الاحتمال فيسقط به، فيسقط به الاستدلال، لا، مفهوم؟ لكن ما الفارق بين هذه القاعدة وقاعدة الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل حكم منزلة العموم. أنت هنا أثبتت العموم، واضح؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال في قضية ما شيء ولم يستفصل، وهذه القضية قد تحتمل 1 و2 و3، وقال النبي فيها قولا عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل، لا تستفصل أنت وتمضي الحكم على عمومه. ذكر الفارق بينهم القرافي في كتاب الفروق والزركشي في كتاب البحر المحيط. قال: وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، فقال: ومن البين الواضح أن هذا التعقيب، شوف كلمة الشيخ، لا قيمة له، بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب، لا يفكر فيه إلا إيه؟ إلا متعصب. احتمال الحائل يعني كان فيه حائل بين مس عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام. لا فرق بين الاحتجاج في المتواتر والآحاد إذا صح السند في العقيدة أو في الأحكام. التفريق بينهم تفريق أهل البدع. ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، في مقدمة التمهيد، مقدمة رائعة جدا، ابن عبد البر ده يعني ريحانة الأندلس، إمام الأندلس كله. ابن حزم اللي ما بيعجبوش العجب كان يثنى على ابن عبد البر، وكان يثنى على كتاب التمهيد ده بالذات. قال: وصاحبنا ابن عبد البر كتابه ليس هناك من يماثله، فكيف بما يساويه؟ يعني بيقول: انا ما شفتش كتاب زيه، زي بتاع ابن عبد البر، زي برضو ما اثنى على ابن المنذر في كتاب الاوسط. قال: من لم يقرا الاوسط لابن المنذر لم تشم انفه رائحه العلم. مناخيره كده ما شمتش حاجه خالص، مفهوم؟ شوف دي خرجت منين، ما بيعجبوش حد خالص، لكن ايه؟ أثنى على دول، لذلك كتاب ابن المنذر وكتاب ابن عبد البر في التمهيد اعتمدهم الذهبي في ترجمة ابن حزم، قال فإن من قرأ التمهيد لابن عبد البر المحلل ابن حزم، السنن البيهقي الأوسط لابن المنذر، فهو العالم حقا. ده بقى اللي تدور عليه الفتوى، ده العالم ده. ليه؟ لأن ما في من مسألة إلا يذكرونه ويذكر لك الدليل، ومش دليل فقط، يقول لك الصحابي والصحابي فقط، يجيب لك التابعي كمان في المسألة إن كان فيها إجماع أو ما فيهاش إجماع، يذكر لك المسألة ويعارض في الأسانيد كمان، يقول لك الإسناد ضعيف أو صحيح أو حسن، مفهوم؟ مما لا تجده في كتب كثير من الفقهاء. خلاص كده. فتفريق المتواتر والأحاد ده تفريق أهل البدعة، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، ونقله أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة، أن أهل السنة لا يفرقون في الاحتجاج بين هذا أو ذاك. وابن حزم كتب بحث رائع جدا في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في الاحتجاج بخبر الآحاد، وابن القيم في الصواعق المرسلة أيضا، وابن تيمية الشيخ الألباني له رسالة حديث الآحاد اسمه كده حديث الآحاد حجة في الفقه والعقيدة، وأغلب كلام الشيخ الألباني من عند ابن حزم في كتاب الإحكام، أغلب كلامه من عند ابن حزم. ابن حزم تكلم فيه كلام قوي جدا. الشافعي في كتاب الرسالة له، الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه تكلم فيها أيضا واستدل عليها. قال فرق بين الدليل المتواتر والأحاد في جميع القواعد والأحكام. قال الحديث الأحاد كالمتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية، فكما أن المتواتر ينسخ المتواتر فكذلك الأحاد ينسخ المتواتر، وكما أن المتواتر يخصص العام فكذلك الأحاد يخصص العام. لا تقول بأنه لا يخصص الأحاد المتواتر، عموم المتواتر لا يخصص الأحاد، يقال لا، فإن هذا صح السند إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المتواتر أعلى مرتبة في الإسناد لكن ليس في الاحتجاج. واضح؟ قال فكذلك الأحاد مقدم على القياس، وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يفرقون في شيء من القواعد والأحكام بين المتواتر والأحاد، بل التفريق بين المتواتر والأحاد بدعة حدثت بعدهم، فقد أخذ الصحابة بقول الواحد في النسخ، وليس معنى الأحاد هي الرواية عن الواحد، لا، الأحاد قد يكون الرواية عن اثنين، قد يكون الرواية عن ثلاثة، قد يكون الرواية عن أربعة، ولكن كل ما هو دون المتواتر اسمه أحاد. ثم يقسمون الأحاد إلى أقسام، منه الغريب، منه المشهور، منه المستفيض، منه رواية الواحد. إذن الأحاد داخله إيه؟ داخله تفاصيل، لكن ما دون المتواتر اسمه أحادا. قال وذلك لما كانوا في الصلاة باتجاه بيت المقدس، وأخبرهم شخص واحد بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فتحولوا وهم في الصلاة، وهذه صلاة، استجابوا لقبول إيه؟ خبر واحد فقط. هو النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل إلى اليمن أرسل من؟ أرسل معاذا، ثم أتبع أرسل أبو موسى الأشعري، ثم أتبعه معاذ، والاثنين يدخلوا برضو في حديث الأحاد، مفهوم؟ وهذه مسألة ليست في الفقه، ده في إيه؟ ده في أصول الدين. قال الشوكاني في إرشاد الفحول، كتاب الشوكاني في إرشاد الفحول كتاب عظيم جدا، وقد لخصناه في عدة مسائل في دورة من الدورات. الشوكاني أغلب كتاب إرشاد الفحول هو ملخصه من كتاب البحر المحيط للزركشي، هو لخص كتاب البحر المحيط للزركشي، لكن أضاف أشياء كثيرة عنده لا يستغنى عنها، هو أراد أن يقرب البحر المحيط للزركشي، لأن كثير من الناس استصعب جدا أن يقرأ البحر المحيط للزركشي، اسمه بحر محيط، مش بحر بس، لا ده محيط كمان، فاستصعب الناس أن يقرأوه. فالشوكاني حب إيه؟ يختصره في إرشاد الفحول اللي هو اختصره محمد صديق خان، لكن إرشاد الفحول يحتاج برضو أحد أن يحتاج الناس أن يقرأوه، لأن الشوكاني أضاف إليه أشياء كثيرة في غاية الأهمية. قال الشوكاني بعد أن ذكر الأحاد أن الأحاد يخصص عموم المتواتر، واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة، فإنهم خصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث، وخص قوله فقتل المشركين بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس وغير ذلك كثير، وأيضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر النبي من أوامر الله تعالى عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا من غير ما تسأل، من غير ما نفرق من التواتر وأحاد. فهمت قبل ذلك حينما قلت لك بأن تقسيم المتواتر والأحاد إذا كان تقسيما اصطلاحيا اصطلاحا مجردا لا بأس بذلك، أما إذا كان تقسيما يأتي من على إسره نقبل شيء ونرد شيء لا، هذا تقسيم مبتدع. قال فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا، وإذا عرضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجميع ببناء العام على الخاص متحتما، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية. سيبك من كلمة ظنية وقطعية، كلمة ظن الدلالة قطعية الدلالة، هذه المسألة إنما جاءت بعد أمر السلف. طيب ما أنت قلت قبل كده إن المصطلح لا مشاحة فيه إذا لم يخالف النصوص الشرعية، صحيح؟ فظنية الدلالة قطعية الدلالة لا، هذا يخالف النصوص الشرعية، لأن حينما أقول هذا ظني الدلالة إنما جاء من عند المتكلمين في مسألة الأحاد والمتواتر، فقالوا الأحاد إيه؟ ظن، المتواتر قاطع الدلالة، فهذه الكلمة ظني الدلالة ترقق في قلبك حديث رسول الله. ما كانوا يقولون هذا؟ قال الأصبهاني في كتاب قواطع، في كتاب السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، والأصبهاني في الحجة بين المحجة، قال وكان السلف يقولون هذا الحديث يفيد العلم والعمل. الكلام ده برضو ذكره الخطيب البغدادي في رسالة اقتضاء العلم العمل، رسالة صغيرة حقيقة الشيخ الألباني رحمه الله عليه، مفهوم؟ كان السلف لا يقولون ظنية الدلالة وقطعية الدلالة، هذا الحديث يثبت به العلم والعمل. ثبت السند الصحيح؟ نعم. إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ليس هناك شذوذ ولا علة؟ نعم. ثقة وحافظ؟ نعم. خف ضبطه يبقى حسن، صح وقوي ضبطه يبقى هذا الحديث صحيح، قوي الثقة إلى آخره، يبقى يفيد العلم ويفيد الإيه؟ العمل. لا أفرق بين هذا ظني أو هذا قطعي، مفهوم هذا الكلام؟ قال فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية، وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل لها سكنة ولا نفقة كما في حديثها الصحيح، فقال عمر كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة، يعني قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال وأجيب عن ذلك، يعني احتج افهم، هذا من المتشابه، هذا من احتجاج بالإيه؟ ما هو؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها، خلاص كده طلقها ثلاثا، فلما طلقها سألت النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح البخاري، فقال لا سكنى لك ولا نفقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سكنى ولا نفقة، خلاص ما صارت زوجته، السكنى والنفقة لمن؟ للزوجة. كلي. طيب وقوله تعالى يا أيها النبي إن طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فسماه إيه؟ بيتا لها، مع أنه طلقها، يقال طلاقا رجعيا ولم تنتهي العدة بعد. فإذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا أولى أو ثانية ما زالت في العدة، ما زال اسمها بيت لها تسكن فيه، مفهوم؟ أما إن انتهت عدتها أو طلقها طلاقا ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة، بخلاف قانون بتاع ماما سوزان لما طلعت إيه وقالت في وقتها إيه، قالت المرأة المطلقة، عارفين ماما سوزان؟ المرأة المطلقة هذه إن طلقت الشقة إيه؟ الشقة بتاعتها، خلاص كده الشقة بتاعت الزوجة اللي يطلعوا بقى عليها أفلام وتمثيليات، الشقة من حق الزوج، خلاص كده الشقة من حق الزوج. طبعا هذا مخالف ليه؟ للشرعية اللي طلعت الموضوع ده. صاحبة مكتبة الطفل ايه اللي عملت برضو مكتبة الطفل؟ مكتبة الطفل دي مكتبة الضلال، ها حطوا حاطين بقى فيها يعني كتب، لا شوف لمين الحسالة كلهم وحاطينهم في المكتبة دي، لا شوف الحسالة كلهم من علمانيين ومنافقين ومنهم من يبغض الإسلام بغض واضح، راحوا جايبين الكتب وحاطين، يطلع بقى الطفل عمال يقرأ بقى لفلان وفلان وفلان وكلام. مكتبة الطفل. الشاهد ان فاطمة بنت قيس قالت ايه حينما قالت لعمر؟ قالت ان رسول الله قال لي لا سكن لك ولا نفخة. خلاص كده ولا لا؟ يبقى أخبرته ولا لا؟ أخبرته. فعمر رضي الله عنه، خد بالك جمهور الصحابة إلا عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس، عمر قال لها لا نترك كتاب ربنا لامرأة قد تنسى، مفهوم؟ فبياخدوا من هذا بإيه؟ بأن خبر الواحد خبر الأحد ها لا يؤخذ به. الجواب عن هذا، أولا أنتم تقولون بأن خبر الأحد خبر الأحد لا يقبل، صحيح؟ نعم. طيب هذه رواية إيه؟ واحد اللي هي فاطمة بنت قيس. طب رواية الاثنين تاخذوا بها ويقول لك لا، طب ما هذه واحد، وأنتم تعرفون أن الأحد يشمل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة كمان، والأحد يدخل في كل هذا، فهل تقبلون إذا جاء الراوي من اثنين ليس من واحدة فقط كفاطمة بنت قيس؟ يقول لك لا برضو ما نقبلش. يبقى هم متناقضون في إيه؟ في الاستدلال. تاني أنا عارف أن سندويتش واحد ما يكفيش. تاني هم احتجوا بهذا الحديث على أمر، ألا وهو أن حديث الأحد لا يقبل ولا يحتج به. طب ليه؟ قال لك حديث فاطمة بنت قيس. بنقول لهم طيب انت لسه ما ردتش، بس بتعمل تعرض اشكال عليهم تبين انهم متناقضون. بنقول لهم طيب لو جه عن فاطمة بنت قيس واحد تاني تقبله؟ يقول لك لا برضه. بنقول لهم طب ما هو الاحاد ما دون المتواتر فيشمل الواحد والاثنين والثلاثه واربعه. يبقى احتجاجكم بحديث فاطمة ليس لحديث فاطمة وأن تردوا به الأحاد، ولكن بما يقوي بكم إيه؟ بدعتكم أنتم. مفهوم هذا الكلام؟ ده واحد. اثنين، هو الحديث في إيه؟ في أمر الأحكام، وأنتم تقولون بأن حديث الأحاد يقبل به في الأحكام لا يقبل فيه العقائد. خلاص كده؟ يبقى احتجاجكم حجة عليكم. خلاص؟ ثلاثة، أن قول الصحابي حجة بالإيه؟ بشرطين. وهل خالف عمر الصحابة؟ نعم، جمهور الصحابة على مخالفة عمر لا، بأن الأصل أنه يقبل كلام مين؟ فاطمة بنت قيس. الأمر الرابع، أن عمر رضي الله عنه حينما قال هذا ليس ردا لخبر فاطمة. إياك أن تظن أن عمر بيرد خبر فاطمة لأنها واحدة، لا، هجيب لك دليل على أن عمر بل اثنين، ممكن أجيب لك ثلاثة كمان. عمر يقبل خبر الواحد، واحد فقط، واحد بس. انت عندك الحديث الذي رواه الامام البخاري والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ان ابن عمر قال لعمر، قال يا امير المؤمنين ان سعدا يقول ان رسول الله كان يمسح على الخفين. خلاص كده؟ فقال يا عبد الله اذا حدثك سعد عن رسول الله بشيء فلا تسل عنه غيره. خلاص ده سعد لو قال لك حاجة انتهت المسألة. ودي بترد على من قال بأن عمر إنما عزل سعد رغبة عن سعد. لا، قصة كده طويلة، هذا يبين لك، مش عايزين نخش فيها، يبين لك أن عمر هنا يثنى على مين؟ على سعد، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشبه بعض الناس وقالوا أن سعد ما بيعرفش يصلي وبيصليش بالناس صح، ومش عارف بيعدل في القضية، لا يعدل في القضية. خلاص كده؟ لا، هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها رجل في الكوفة التي ولي عليها سعد، فرحل عمر ابن عمر رضي الله عنه إنما جاء بسعد فقالوا إنهم قالوا عنك كذا وكذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين أما إني أصلي كما يصلي رسول الله. ثم ذكر إيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الظن بك يا أبا يا أبا إسحاق. لكن مع ذلك عزل سعد حتى لا يأتي أحد وإيه وإذا جاء حتى إذا الذي جاء بعد سعد يخاف على أمر الإيه على أمر هذه المسألة. فعمر إنما عزله ليس بغضا في سعد وإنما عمر رضي الله عنه حينما قال هذا الظن بك إذن أكده ولا لا أكده وأثنى عليه ولا لا نعم أثنى عليه. ولكن عمر رضي الله عنه كان يأخذ لأدنى احتمال. الشاهد أن عمر هنا أثنى على سعد ما أنها رواية إيه واحد. هو عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس أخذ بقول مين عبد الرحمن بن عوف وهو واحد صحيح ولا لا؟ إذن عمر هنا في حديث فاطمة إنما كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه إنما أراد ألا يتساهل الناس في رواية عن رسول الله عشان ما حدش يتساهل بقى يقول ده النبي قال والنبي قال حتى لا يتساهل أحد. واضح الكلام؟ فقال لنا اترك كتاب ربنا لي لامرأة لعلها نسيت. واضح الكلام؟ إذن هنا قول عمر احتجاجهم به هذا يسمى احتجاج بالمتشابه. احتجاج بالإيه؟ بالمتشابه لأن المحكمات كلها تبين خلاف ذلك. واضح كده؟ أبو الذهب دخلنا في مسألة عم بيقول هل ممكن أن عمر يقول بأن المرأة ينبغي مثلا لأنها لا تقبل شهادة المرأة الواحدة فأراد عمر الاستكثار من ذلك؟ لا. ليه؟ أولا عمر لم يبين أنه يريد الاستكثار من ذلك. اثنين فرق يا أبا الذهب بين باب الرواية وباب الشهادة. فرق بين الاثنين دول. فرق بين باب الرواية وباب الشهادة. باب الرواية يختلف عن باب الشهادة خالص. ذكر الفارق ده ابن القيم. وذكره القرافي في كتاب الفروق في فرق بين الشهادة والرواية بدليل. ما الفرق بينهم يعني في عجالة كده؟ قد معذرة لا تقبل شهادة العبد ولكن تقبل روايته إذا حدث عن رسول الله وكان ثقة وكان ضابط تقبل روايته ولا تقبل شهادته. المرأة شهادتها لا تقبل واحدة بل لابد من إيه؟ من اثنين إذا كان في أمر الأموال. واضح؟ في أمر الأبضاع. أما في الرواية احنا عاملين نقول عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها صحيح ولا لا؟ يبقى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ده في باب الشهادة. برضو سؤال كويس من أبو الدهب. لكن في باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. واضح هذا الكلام؟ هناك اختلافات كثيرة في هذه المسألة مش عايز أخش فيها لكن فرق بين هذا وذاك. يعني في باب الرواية هل يقبل مثلا في باب الرواية رواية عن رسول الله من رجل هذه الرواية قد تؤيد حكم أبوه؟ يعني مثلا أنا أبي مثلا هناك وقع في أمر ما في حكم ما وإحنا مش عارفين الحكم ده صح ولا غلط فأنا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا بما يؤيد إيه فعل أبي في الرواية في الشهادة لا. في الشهادة لا يؤخذ بكلام الابن في أبيه أو الرجل في زوجته إذا كان في التأييد. واضح؟ لا يؤخذ بكلام الابن في أبيه ولا الأب في ابنه لأنه قد يحابي ابنه. لذلك الشيء الوحيد الذي إذا قتل لا يقتل وهو الأب. الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بابنه. مفهوم هذا الكلام؟ قال لا يقاد الوالد من ولده. حديث عند أبي داود لا يقاد الوالد يعني لا يقتص من الوالد من ولده. ليه؟ لأن ممكن إيه يحابي ابنه هو يحابي أبيه فلا تقبل شهادته فيه ولا تقبل شهادة الأقران في بعضهم البعض. يعني مثلا انت خصمي وانا بكرهك وانت بتكرهني واحنا الاثنين بنكره بعض، انت وقعت في مشكله رحت للقاضي واتحبست، عايزين شاهد، عايزين انا، لا القاضي لا يقبل شهادتك، لا يقبل شهادتي انا. ليه؟ لان ممكن اتحامل عليه، ممكن اتحامل انا عليه، فلا تقبل، لا يقبل كلام الاقران في بعضهم البعض، لان ممكن يقع الخصومه بينهم. ومن هنا تفهم كلام ابن ابي ذئب في مالك وكلام مالك في ابن ابي ذئب. ابن ابي ذئب امام ثقه، والامام مالك معروف، خلاص كده. الامام مالك حينما سئل عن ابن ابي ذئب قال هو دجال من الدجاجله. دجال ده مين؟ ده ابن ابي ذئب، ده امام ثقه كبير قوي، واضح الكلام كده. وكلام ابن ابي ذئب في الامام مالك برضو ايه؟ قريب من ده، دعكم منه مش عارف ايه، وكيف لهذا ان يحدث الامام مالك. العلماء لا ياخذون كلام ابن ابي ذئب في مالك ولا كلام مالك في ابن ابي ذئب، وكلاهما امامان ثقتان. ليه؟ لانهم الاقران. وهنا تفهم بقى القاعده، كلام الاقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، لان كلامهم ايه؟ قد يكون يدخله امر من التخاصم، واضح الكلام. طبعا ده باب طويل، دي عناوين فقط، مش عايزين نخش فيه. الشاهد هنا، الله يسامحك يا ابو الدهب، غفر الله لنا ولك. فكيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة، يعني قوله أسكنوهن؟ وأجيب عن ذلك بأنه إنما قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث لا لرده، تخصيص عموم الكتاب بالسنة الأحادية، فإنه لم يقل كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر أحادي، بل قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة. ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. فأفاد هذا أن عمر إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم بأن حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل. لكن هذا الجواب ضعيف من الشوكان، والأصح ما ذكرت لك من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في الضوابط الماضية اللي أنت ما كتبتهاش. وبيّن الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول في أصول الفقه، كتاب مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، هو ملخص فيه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، واضح؟ هو أصلا ملخص الايه؟ كتاب روضة الناظر، الإمام الشنقيطي لخصه في كتاب مذكرة أصول الفقه. فقال أن الأحاد لا ينسخ، يعني خطأ من يقول بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر. القاعدة التاسعة، قال يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به، اللي هي قاعدة الحديث صحيح حجة بإيه؟ حجة بنفسه، حجة بذاته. وذكر قال الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى الاحتجاج به أن يكون أحد من الأئمة عمل به، يعني لا تتوقف عن العمل بالحديث حتى ترى هل هناك أحدا عمل به أم لا، واضح؟ ما كان الصحابة يفعلون هذا، وإنما الأصل أن تعمد إلى الحديث فتعمل به، فإن عمل به أحد فالحمد لله. قال الشافعي في الرسالة أخبرنا سفيان وعبد الله بن الوهاب وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام 15 وفي التي تليها 10 وفي الوسطى 10 وفي التي تلي الخنصر 9 وفي الخنصر 6. قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد 5 وكانت اليد 5 أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل صاروا إليه، وفي الحديث دلالتان، يبقى الحديث في كل إصبع 10 من الإبل، واضح؟ يبقى 10 أصابع فيها الإيه؟ فيها 100، فيها 100 من الإبل، لأن هذه الدية كاملة. قال وفي الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره. تفضل. فهنا الشافعي رحمه الله، الكلام هذا كلام الشافعي اعتمده ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين، ومن المحدثين الإمام الألباني رحمة الله عليه نقل هذا الكلام في موضعين، في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وذكره أيضا في أداب الزفاف حينما كان يتكلم في مسألة الذهب المحلق وغيره. إذن الشافعي هنا يقول حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره، تمسك بها فإنها غالية. ابن حزم في الإحكام يقول فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق، لأن من سيخالفه خالفه بغير برهان. قال ومن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، يعني لم يشترط بأن يكون قائلا به قبل من؟ قبل هذا القائل، وإنما أمر العمل بهذا العلم. بل أنكر على من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني الكفار حينما أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته حينما قال قول لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ما سمعنا بهذا، من سلفك في المسألة دي؟ مفهوم؟ من سبقك يا محمد بهذا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد والفتية كلها محصور مضبوط معروف عند أهل النقل. وفي كتاب لابن حزم في مسألة فتية الصحابي، لكن الكتاب ده غير موجود، يعني مفقود من الكتب المفقودة لابن حزم. قال فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده، فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء فبعدهم، فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبل، إنما النظر في إيه؟ في الدليل الذي أتى به. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إذا كان عند الرجل الصحيحان البخاري ومسلم أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده؟ فقال الطائفة من المتأخرين ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه فلا يجوز له العمل. قد يكون منسوخا إيه؟ يعني أنت عارف ابن القيم لما جه رد عليهم، هو لم يأتي بكلام ابن القيم كاملا، ابن القيم لما جه رد عليهم قال إيه؟ قال هذا المنسوخ، قال فإن الأحاديث المنسوخة محصورة معدودة، يعني حتى ابن الجوزي في كتاب النسخ والمنسوخ قال الأحاديث المنسوخة لا تتعدى الستة أحاديث. الإمام ابن شهاب الزهري له رسالة نادرة جدا في النسخ والمنسوخ بين ذلك، ابن القيم بيقول لا تتعدى 10 أحاديث. إذن ستترك الآلاف النصوص هذه باحتمال، احنا ذكرنا أمر الاحتمال، مفهوم هذا؟ ب10 أحاديث هذا احتمال إيه؟ ضعيف جدا، هذا احتمال مرجوح، مفهوم؟ قال ابن القيم رحمه الله وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه. يعني أنا عندي مثلا صحيح البخاري وأنت بتسألني في مسألة ما، فأنا بقول لك والله الحديث صحيح البخاري في كتاب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، صح الحديث ولا لا؟ صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا ذكرنا قبل ذلك في الرد الشامخ على أن الكتاب يكون مقام السماع، وهذا عليه الإجماعات، مش إجماع واحد، احنا ذكرنا بتاع 10 إجماعات في المسألة دي، أن الكتاب يكون مقام السماع، مفهوم؟ قال بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون، إذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، يعني لا ينظرون إلى، يعني أنت سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر، كان الصحابة لا يتوقفون عن الأمر حتى ينظروا، طب في صارف للحديث ده ولا لا؟ عن العموم، طب مش ممكن يكون في صارف العموم للتخصيص؟ ما كانوا يسمعون هذا أبدا، ما كانوا يعرفونه، إذا علموا العموم يذهبوا إلى العموم، إذا علموا النص بالوجوب يذهبوا إلى الوجوب، حتى ولو كان هناك نص يصرف الوجوب وعلموه بعد ذلك فأنت على الأصل، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فالأصل أنك تمضي على ما وقع تحت يديك من مطلق أو عموم أو نص أو واجب أو محرم، مفهوم؟ ولا توقف العمل بالحديث حتى تبحث عن معارض لي، لا، وما شهدنا إلا بما علمنا. قال ولا يقول أحد منهم قط، هذا ما كان يقوله الصحابة اللي هو أصل عندنا اليوم، يعني هذا ما كان يقوله الصحابة، ما هو؟ ولا يقول أحدهم منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، ما كان الصحابة يقولون هذا، وإنما يعمدون إلى العمل به، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القول ليس القول وسيرتهم وطول العهد بالنسبة وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها، ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في هذا الكلام، لو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها، لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان، يعني أنا مش هعمل بالحديث ده ولن أذهب إليه لغاية ما الشيخ يعمل به، لو الشيخ عمل به أنا هعمل إيه؟ أنا أعمل به، واضح؟ إلى قول فلان لكان فلان وفلان أو فلانا عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها، نضر الله امرأ سمع مقالتي، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بإيه؟ بقول فلان وفلان، إذن بعد كده ممكن ما نسألش عن السنن ولا نسأل عن أدلة، يبقى نسأل عن من؟ عن عمل المشايخ في هذه المسألة، عمل فلان وفلان، ولا نسأل عن الأدلة، مفهوم؟ وقال ابن القيم فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا يقول من قال بهذا؟ من سبقك بهذا؟ من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل حج له في مخالفته وترك العمل به، واضح؟ ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنن، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان، كلمة الله المستعان لا تقال إلا عند المصائب، كلمة الله المستعان لا تقال إلا عند المصيبة، كما في حديث عثمان حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موسى الأشعري، نعم، في صحيح الإمام مسلم، قال يا رسول الله إن أبا بكر بالباب، قال أدخله وبشره بالجنة، جاء عمر إن عمر بالباب، قال أدخله وبشره بالجنة، قال جاء عثمان بالباب، قال أدخله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال عثمان الله المستعان، واضح؟ ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال لا نعمل بحديث رسول الله حتى نعرف من عمل به. يبقى الكلام ده أجنبي عن إيه؟ أجنبي عن الشريعة. فماذا؟ وقال في كتاب الروح، ونختم بهذا، لابن القيم: فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله والرسول، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك. قال: وقال الألباني رحمه الله: لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. ليس معنى كلمة، معنى هذه القاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم، ليس معنى أنك لا تعرف أحد قال أو عمل به، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد أحد عمل به، لا، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. فإن هناك من عمل به وما وصل إليك، فلا تقدم جهلك بمن لم يعمل به، أنك لا تجد أحد عمل به، على السنة، لا، بل امض إلى السنة واعمل بها حتى ولو لم يكن هناك من عمل بها. واضح؟ ولكن الأصل أن تمضي على السنة. انظر لابن عمر حينما قيل له في الصحيحين: إني أراك تفعل شيء لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله، وهو المسح بالركنين. قال: هكذا رأيت رسول الله، مع أنه بيقول له إيه؟ لم أرى أحد يعمل به، وإنما ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فعمد إلى فعله. إذن أنت عندك قاعدتان: القاعدة الأولى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وقد فهمتها، مفهوم؟ القاعدة الثانية أن الحديث حجة، حجة بنفسه، فهنا تقدم الرواية على الرأي. نقف عند القاعدة العاشرة ونكمل بعد المغرب إن شاء الله في عمز الأحكام.